بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فشهرنا شهر رمضان، شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولعل من التوفيق إن شاء الله أن نعيش مع فضائل القرآن، وذلك أن فضائل الشيء أي شيء كان تدعو العبد إلى عظيم العناية به والمواظبة عليه وإدراك قيمته ومكانته العظيمة. فكم نحتاج إلى أن نقرأ ونقرأ في فضائل القرآن لنزداد عناية بهذا الكتاب العظيم، تلاوة لآياته وتدبرا لمعانيه وعملا به، محققين قول الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فإن من أعظم ما يعين على تحقيق ذلك معرفة فضائل هذا الكتاب العظيم. وأهل العلم رحمهم الله تعالى كتبوا في ذلك كثيرا، كتابات مفردة وكتابات مضمنة للكتب الجامعة. ومن أقدم من ألف في الفضائل فيما ذكر الإمام الشافعي رحمه الله، فذكر في مؤلفاته منافع القرآن، وكذلك الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام وابن الضريس، في آخرين من أهل العلم. ومن أهل العلم من جعل كتابته عن فضائل القرآن ضمن الكتب الجامعة كالصحاح والسنن والجوامع، ومن هؤلاء الإمام النسائي رحمه الله تعالى، حيث خص فضائل القرآن بكتاب ضمن كتابه السنن الكبرى. ومن العلماء المتأخرين الذين كتبوا في الفضائل فأحسنوا وأجادوا الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فله كتاب قيم جدا في الفضائل، وقبل 4 أعوام تحديدا يسر الله سبحانه وتعالى لنا قراءته في مثل هذا الوقت من شهر رمضان المبارك، ومذاكرة ما احتوى عليه من فوائد عظيمة وفضائل كريمة ومنافع متعددة. وبين أيدينا رسالة مستخلصة أو مستلة من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. ولذا نبهت أن كل من امتلك هذه النسخة أن يكتب عليها ما يدل على ذلك، كتاب فضائل القرآن من السنن الكبرى، كتاب فضائل القرآن من السنن الكبرى، حتى لا يظن أن هذه الرسالة مؤلف مفرد للإمام النسائي رحمه الله تعالى. وأسأل الله عز وجل أن يمن علينا في هذا الشهر المبارك بالعناية بهذا الكتاب العظيم قراءة وتدبرا وعملا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يزيدنا بالقرآن هدى وإيمانا وتقى. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا أجمعين زيادة الإيمان وطعمه وحلاوته، وأن ييسر لنا اغتنام خيرات هذا الشهر وبركاته، وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. ونشرع مستعينين بالله تبارك وتعالى مستمدين العون والتوفيق منه في قراءة هذه الرسالة أو قراءة هذا الكتاب من السنن الكبرى للنسائي في فضائل القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتابه السنن الكبرى: كتاب فضائل القرآن، ثواب القرآن، كيف نزول الوحي. قال: أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى قال أخبرني أبو سلمة عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن، وبالمدينة 10.
قال النسائي رحمه الله تعالى: كتاب فضائل القرآن. هذا الكتاب خصه رحمه الله تعالى في بيان فضائل كتاب الله عز وجل وما يتعلق بنزول القرآن، من حيث إثبات نزوله وأول نزوله وكيف نزل على الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وصفة النزول، ثم تعداد الفضائل للقرآن عموما ولسوره أو آياته على وجه الخصوص. فهو أفرد هذا الكتاب فيما يتعلق بالقرآن الكريم. والنسائي كما هو معلوم له رحمه الله تعالى هذا الكتاب السنن الكبرى، وأيضا الكتاب المجتبى من السنن، على خلاف بين أهل العلم في من اجتباه، أهو النسائي نفسه أم تلميذه ابن السني رحمهم الله. وقيل في قول من قال إن المجتبى للنسائي نفسه رحمه الله أن اجتباءه له باختيار الصحيح وجمعه، لكن بالتأمل تجد أن في السنن الكبرى أحاديث صحاح كثيرة ليست في المجتبى، بل في السنن الكبرى كتب ليست في المجتبى عديدة، من بينها هذا الكتاب، كتاب فضائل القرآن، بما اشتمل عليه من أحاديث كثيرة جلها صحاح ثابتة عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذا الكتاب ليس في المجتبى، وثمة كتب أخرى أيضا في السنن الكبرى تقارب من 20 كتابا ليست في المجتبى. فالحاصل أن كتاب السنن للإمام النسائي رحمه الله كتاب حافل وجامع، وأيضا تميز بدقة التبويب وحسنه وإتقانه، مما يدل على عظيم فقهه وجميل استنباطه من أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا ترى الحديث الواحد قد يتكرر في مواطن عديدة 10 مرات أو أكثر بحسب ما يستنبطه منه رحمه الله تعالى من معاني أو أحكام أو هدايات، وهذا من دلائل فقهه رحمه الله تعالى. قال: كتاب فضائل القرآن، ثواب القرآن، ثواب القرآن. وهذا سيأتي ما يتعلق بثواب القرآن، وهو من جملة الفضائل، من جملة فضائل القرآن ما يترتب على العناية به من ثواب عظيم وأجر جزيل، سيأتي في أبواب خاصة أوردها رحمه الله تعالى. قال: كيف نزول الوحي، كيف نزول الوحي، أي على الرسول صلى الله عليه وسلم. وتحت هذه الترجمة بيّن ما يتعلق بالكيفية، كيفية النزول، كما سيأتي في أحاديث لاحقة ساقها رحمه الله تعالى. وأيضا بيّن ما يتعلق بمدة النزول، متى بدأ الوحي ومتى توقف الوحي، ما هي مدة نزوله، وأيضا صفة نزوله على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: كيف نزول الوحي. والنزول من أعلى، ونزول الوحي أي من الله، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نزول الوحي أي من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، أي بواسطة الرسول الملكي جبريل عليه السلام، فهو الواسطة في نزول الوحي، يسمع من الله وينزل بما سمع إلى نبيه ومصطفاه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله، عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن، وبالمدينة عشرة. ومن المعلوم أن بدء نزول الوحي على نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم كان على رأس 40 سنة من عمره صلوات الله وسلامه عليه، وقد عاش 63 سنة صلوات الله وسلامه عليه، منها بعد الوحي 13 سنة بمكة وعشر سنوات بالمدينة، مجموعها 23 سنة. قوله وقولها رضي الله عنهم لبث بمكة 10 سنين محمول عند أهل العلم على إلغاء الكسر، وإلا فهي 13 سنة بمكة و10 سنوات بالمدينة. قال لبث بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن، 10 سنين ينزل عليه القرآن، هي 13 سنة لكن هذا محمول على إلغاء الكسر. نعم.
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. أعطي من الآيات أي ما يكفي في إقامة الحجة وإبانة المحجة والبرهان، إقامة البرهان على صدق الرسول وصدق ما جاء به، فما بعث الله من نبي إلا وأيده بالبراهين، أيده بالبراهين والحجج التي تدعو كل ذي عقل ولب إلى تصديقه والإيمان به، وهي حجج قوية وبراهين ساطعة كافية للإيمان به والتصديق. ولهذا قال أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، أي أنها كافية، هذا المراد، أي أنها كافية في إثبات صدقه وصدق ما جاء به وأنه مرسل حق من رب العالمين. ولكن الآيات ما تغني من كان معرضا منصرفا غير مقبل، وإنما تنفع الآيات من أراد الله سبحانه وتعالى هدايته، فإنها تنفعه وتدعوه إلى تصديق الرسول والإيمان بما جاء به. قال ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، أي هذا القرآن المعجز الخالد. فالقرآن آية عظيمة على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس معنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام لم يؤت من الآيات إلا القرآن، فقد أوتي آيات كثيرة، بل ما تفرق في الرسل اجتمع عنده، بل ما هو أعظم. فإذا كان نبع الماء من الحجر لبعض الأنبياء آية عظيمة، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام نبع الماء من بين أصابعه، وهذا أعجب وأعظم، لأن نبع الماء من الأرض وخروجه من الأرض ومن بين الحجارة في الجملة أمر معهود، أما نبع الماء من بين الأصابع هذا أعظم وأعجب. فنبينا عليه الصلاة والسلام أعطاه من الآيات والحجج والبراهين المؤيدة له والدالة على صدق ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه ما لم يعطي الرسل، بل هو أعظم. لأنه سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، وخير النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. فقوله إنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فيه عظم شأن القرآن، فيه عظم شأن القرآن الكريم، وأن هذا القرآن آية عظيمة باهرة لهداية الخلق ومعرفة الحق وإبانة السبيل. وكم من الخلق من الله سبحانه وتعالى عليهم بالهداية بما رأوه في هذا القرآن من إعجاز عظيم وحجج باهرة وآيات ساطعة دالة على عظمة الله، عظمة الخالق سبحانه وتعالى. قال وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وهنا تميز بخلود هذه الآية وبقائها، خلود هذه الآية إلى آخر الزمان، إلى أن يرفع المصاحف ويعود كلام الله إليه، فمنه بدأ وإليه يعود سبحانه وتعالى، فهي باقية. ولهذا لا يزال هذا الاهتداء الذي يشير إليه عليه الصلاة والسلام، وأن يكون أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة، متجددا مع تجدد الأيام ببقاء هذه الآية العظيمة الباهرة، فلا يزال إلى يومنا هذا وأيضا وما بعده الناس تهتدي بهذا القرآن وبما جعل الله سبحانه وتعالى فيه من حجج عظيمة وإعجاز بليغ وتأثير على القلوب. ولو أن الناس في العالم من أهل غير هذا الدين عرفوا هذا القرآن وزالت عن قلوبهم الحجب لدخلوا في دين الله أفواجا، والله لو عرفوا هذا القرآن لدخلوا في دين الله أفواجا ولسارعوا إلى الإقبال على هذا القرآن العظيم. وقد ذكر لي أحد من له عناية بالدعوة، قال ترجمنا تفسير الإمام ابن سعدي رحمه الله إلى إحدى اللغات، فجاءنا ونحن في ذلك البلد أحد أكابر المتخصصين في الجامعات وبيده الكتاب، يقول فظننا جميعا أنه جاء منتقدا ويستنكر علينا ترجمة هذا الكتاب وإيجاده في بلدهم. ففاجأنا، قال أنا جئت أخبركم أنكم ظلمة، وذكر عبارات أخرى قاسية. سألناه لماذا، قال عندكم هذا الكتاب ولا توصلونه إلينا إلا في هذا الوقت. وكان سبب دخوله في الدين، ولهذا هذا القرآن ينبغي أن يكون هناك عناية عظيمة بإيصاله إلى البشر ترجمة لمعانيه وبيانا لهداياته وذكرا لمحاسن هذا الدين في ضوء هدايات القرآن وسنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ويتحمل جزءا كبيرا من هذه المسؤولية أهل الألسنة من تلك البلدان، من يحسنون الترجمة والنقل سواء بالصوت عبر الدروس والكلمات والوسائل الحديثة أو عبر الكتابات والتآليف. قال فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، إشارة إلى بقاء هذه الحجة كتاب الله عز وجل. نعم.
قال أخبرنا هناد بن السري عن عبيدة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يعالج من ذلك شدة.
قال عن ابن عباس، أورد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يعالج من ذلك شدة، أي يجد وقت نزول الوحي عليه صلوات الله وسلامه عليه شدة عظيمة لثقل الوحي، كما في الآية الكريمة إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فقد ذكر جماعة من أهل التفسير أن هذا هو المراد بالثقل الذي وصف به وحي الله سبحانه، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فكان عليه الصلاة والسلام يعاني من ذلك شدة وقت نزول الوحي عليه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من عظمة الوحي، هذا من عظمة الوحي. جاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي، فكادت فخذي أن ترد من الثقل، ثقل الوحي. وهذا من دلائل عظمة هذا الوحي الذي ينزل على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. جاء عن أم المؤمنين عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي وهو على ناقة، ومعروف قوتها واحتمالها، فوضعت جيرانها من ثقل الوحي الذي نزل على الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه وهو على الناقة، فما استطاعت أن تتحرك، ما استطاعت أن تتحرك، مع أنها تحمل الناس وتحمل الأثقال. فنزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام وهو على الناقة، فوضعت جيرانه وباطن العنق على الأرض وما استطاعت أن تتحرك. قيل هذا المراد بقول الله عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وقال جماعة من المفسرين ثقيلا أي العمل به، ثقيلا أي العمل بالقرآن، إلا لمن هونه الله سبحانه وتعالى ويسره له جل في علاه، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يعالج من ذلك شدة، أي يجد وقت نزول الوحي صلوات الله وسلامه عليه شدة عظيمة. وهذا كله من دلائل عظمة هذا الكتاب العظيم. نعم.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سأل الحارث بن هشام رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ قال في مثل صلصلة الجرس، فيفصم عني وقد وعيت عنه وهو أشده علي، وأحيانا يأتيني في مثل صورة الفتى فينبذه إلي.
ثم أورد عن حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، كيف يأتيك الوحي، كيف ينزل عليك الملك بالوحي، فقال في مثل صلصلة الجرس، بمثل صلصلة الجرس. والصلصلة هي صوت الحديد، وقع الحديد بعضه على بعض، صوت وقع الحديد بعضه على بعض. والجرس معروف هو الجلجل الذي يعلق على عنق الدابة، فيقول عليه الصلاة والسلام في مثل صلصلة الجرس، يعني مثل الطنين، طنين الحديد، صوت الحديد. قال فيفصم عني أن ينجلي ويقلع عني، وقد وعيت عنه، وقد وعيت عنه أي جمعت ما قال وفهمته، مع أنه قد جاء عليه الصلاة والسلام على هذه الصفة، جاءه على هذه الصفة. قال في مثل صلصلة الجرس، هذا صوته فيما يسمع النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينفصم عنه إلا وقد فهم ووعى وجمع كل ما نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام. بينما الذين حوله عليه الصلاة والسلام لا يسمعون هذا الصوت، وإنما يسمعون كما جاء في حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، قال إذا نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع دوي كدوي النحل، يسمع دوي كدوي النحل. هذا بالنسبة للحاضرين الذين حول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أما صوت الصلصلة الذي هو صوت الحديد، طنين الحديد إذا وقع بعضه على بعض، فهذا ما يسمعه النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه جبريل بالوحي. قال وهو أشده علي، وهو أشده علي، يعني أشد ما يكون الوحي عندما يكون نزوله بهذه الصفة. قال وأحيانا يأتيني في مثل صورة الفتى، يعني يأتي جبريل على صورة رجل فينبذه إلي أي الوحي، يلقيه إلى النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وهذا أخف. نعم.
قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا سيف بن عبيد الله قال حدثنا سوار عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد له وجهه، فأنزل عليه يوما فلقي ذلك، فلما سري عنه قال خذوا عني قد جعل لهن سبيلا. الثيب بالثيب والبكر بالبكر، الثيب جلد مئة ثم رجم بالحجارة، والبكر جلد مئة ثم نفي سنة.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه في صفة وكيفية نزول الوحي على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك، أي اغتم واهتم واشتد به الأمر صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من شدة الاهتمام وعظيم العناية منه صلوات الله وسلامه عليه بالوحي، والمسؤولية العظمى التي تحملها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك، أي أصابه الكرب والشدة لذلك، أي لعظم هذا الأمر، لعظم هذا الأمر المنزل وحي الله تبارك وتعالى. قال وتربد له وجهه، أي يتغير وجهه، تربد وجهه أن يتغير إلى شيء يكون ما بين السواد والبياض، يكون ما بين السواد والبياض، يحصل تغير لوجه من هذه الشدة والكرب الذي يصيبه، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: فأنزل عليه يوما فلقي ذلك، يعني لقي هذا الكرب وهذه الشدة التي يجدها عند نزول الوحي صلوات الله وسلامه عليه، فلما سري عنه، مثل ما جاء في التي قبلها فيفصم عنه، لما سري عنه أي انجلى وأقلع، قال: خذوا عني، خذوا عني، مبادرة لبيان هذا الذي أنزل عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، إبلاغ المنزل. قد جعل لهن سبيلا، قد جعل لهن سبيلا، إشارة إلى قوله: حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، إما كذا أو كذا. فيقول عليه الصلاة والسلام بعد أن نزل عليه هذا الوحي: قد جعل الله لهن سبيلا. ثم بين ذلك، قال: الثيب بالثيب، أي الزانية والزاني الثيب، والبكر بالبكر. الثيب جلد مئة ثم رجم بالحجارة، الثيب جلد مئة ثم رجم بالحجارة، والبكر جلد مئة ثم نفي سنة. فيما يتعلق بالبكر، جاء حكمه في القرآن: الزانية والزانية، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. فجاءت السنة بزيادة التغريب كما في هذا الحديث، إضافة إلى الجلد، وثابت في القرآن. وجاء أيضا في هذا الحديث إضافة الجلد إلى الرجم في حق الثيب، وهي مسألة فيها خلاف قوي بين أهل العلم: هل يكتفى بالرجم أو يرجم ويجلد قبل ذلك مئة كما في هذا الحديث، حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه. وقوله الثيب بالثيب والبكر بالبكر، ليس المقصود أن هذا الحكم إنما هو خاص فيما إذا كان زنا الثيب بثيب مثله والبكر ببكر مثله، وإنما هذا حكم للثيب، حكم للثيب أن عقوبته الرجم مع جلد قبل ذلك كما في هذا الحديث مئة جلدة، وعقوبة البكر الجلد مع التغريب سنة. قال: ثم نفي سنة. الشاهد من الحديث ما يجده النبي عليه الصلاة والسلام من كرب وشدة وقت نزول الوحي عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال: أخبرنا نوح بن حبيب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج قال حدثني عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه قال: ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه، فبينا نحن بالجعرانة والنبي صلى الله عليه وسلم في قبة، فأتاه الوحي، أشار إلي عمر رضي الله عنه أن تعال، فأدخلت رأسي القبة فأتاه رجل قد أحرم في جبة بعمرة متضمق بطيب، فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل أحرم في جبة إذ أنزل عليه الوحي؟ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يغط لذلك، فسري عنه، فقال: أين الرجل الذي سألني آنفا؟ فأتي بالرجل فقال: أما الجبة فاخلعها، وأما الطيب فاغسله.
نعم.
قال أخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار عن سفيان عن عمرو عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال وددت أني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه، فلما كنا بالجعرانة أتاه رجل وعليه مقطعات متضمخ بخلوق، فقال إني أهللت بالعمرة وعلي هذا، فكيف أصنع؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تصنع في حجك؟ قال وأنزل عليه فسجي بثوب، فدعاني عمر رضي الله عنه فكشف لي عن الثوب، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغض محمرا وجهه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه قال ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه. ليتني هذا تمني، تمنى رضي الله عنه أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام والوحي ينزل عليه. والغرض من هذه المشاهدة والمعاينة للنبي عليه الصلاة والسلام والوحي ينزل عليه تقوية الإيمان، تقوية الإيمان، وهذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على الخير. قال ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه، أي ليتقوى إيمانه بهذه المشاهدة، مشاهدة النبي عليه الصلاة والسلام والوحي ينزل وما يعاينه عليه الصلاة والسلام وقت نزول الوحي من شدة عظيمة. قال فبينا نحن بالجعرانة والنبي صلى الله عليه وسلم في قبة، أي وضعت له صلى الله عليه وسلم يستظل بظلها، فأتاه الوحي فأشار إلي عمر أن تعال، وهذا من تضافر الصحابة وتعاونهم وتحقيق رغبات بعضهم في الخير. علم من أخيه يعلى ابن أمية رغبته وأمنيته أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام وهو ينزل عليه الوحي، فناداه حتى يظفر بتحقق هذه الأمنية. أشار إلي عمر أن تعال، فأدخلت رأسي القبة، فأتاه رجل قد أحرم في جبة بعمرة، ومعلوم أن الجبة من المخيط ومن محظورات الإحرام، أحرم في جبة بعمرة متضمخ بطيب، وهذا محظور آخر، فجاء مرتكب لمحظورين لبس الجبة والتضمخ بالطيب وقد أحرم بعمرة، فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال يا رسول الله ما تقول في رجل أحرم في جبة إذ أنزل عليه الوحي صلوات الله وسلامه عليه؟ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يغط لذلك، أي يتردد صوت نفسه كحال النائم، يغط لذلك أي يتردد صوت نفسه عليه الصلاة والسلام كما هي حال النائم لثقل الوحي وما يعاينه عليه الصلاة والسلام وقت نزوله من شدة صلوات الله وسلامه عليه. قال فسري عنه، أي كشف عنه، فقال أين الرجل الذي سألني آنفا؟ فأتي بالرجل، قال أما الجبة فاخلعها، أما الجبة فاخلعها، لأن الجبة مخيط، قال أما الجبة فاخلعها، والرجل إنما يحرم بإزار ورداء لا يحرم بثياب أو قمص أو سراويل أو جبة أو برنس أو غير ذلك من الألبسة، وإنما يحرم بإزار ورداء. قال أما الجبة فاخلعها، أي استبدلها بإزار ورداء، وأما الطيب فاغسله عنك، وأما الطيب جاء متضمخا بالطيب، قال وأما الطيب فاغسله عنك. الشاهد من الحديث ما يجده عليه الصلاة والسلام من شدة وقت نزول الوحي صلوات الله وسلامه عليه. في الرواية الأخرى قال أتاه رجل وعليه مقطعات، عليه مقطعات، قيل المقطعات من الثياب هي الثياب المفصلة على البدن، الثياب المفصلة على البدن يقال لها مقطعات، يعني لها كم ولها جيب فتسمى مقطعات، ولا تزال هذه التسمية تستعمل في بعض المناطق. قال عليه مقطعات متضمخ بخلوق أي بطيب كما في الرواية السابقة، وقيل المقطعات الثياب القصار، وقيل الثياب المخططة. قال أهللت بالعمرة وعلي هذا، أي هذا الثوب، فكيف أصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تصنع في حجك؟ وهذا يدل على أن الرجل يعرف الحج، له معرفة به. قال كيف تصنع في حجك؟ قال وأنزل عليه فسجي بثوب، فدعاني عمر فكشف لي عن الثوب، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغط، أي لذلك للشدة التي يعاينها من الوحي، محمرا وجهه، محمرا وجهه، هذا نظير ما تقدم. قال وتربد له وجهه صلى الله عليه وسلم، أي تغير وجهه عليه الصلاة والسلام، وهذا كله مما يعاينه عليه الصلاة والسلام وقت نزول الوحي عليه من شدة. نعم.
قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله عز وجل تابع الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي، أكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله عز وجل تابع الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته. تابع الوحي أي والاه، والموالاة الشيء بعد الشيء، فتابع الوحي على رسوله أي والى الوحي، كثرا نزول الوحي على رسوله عليه الصلاة والسلام قبل وفاته حتى توفي، أكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمراد بقوله حتى توفي أي الزمن، الزمن الذي قبل الوفاة، وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. والحكمة من ذلك لتكميل الشريعة التي بعث بها صلوات الله وسلامه عليه، وحتى لا يبقى شيء من الوحي. وقد أنزل الله في ذلك قوله سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولم ينزل بعدها هذه الآية، وقد عاش بعدها أكثر من 80 سنة، لم ينزل بعدها حلال وحرام، نزل آيات لكن لم ينزل بعدها على النبي عليه الصلاة والسلام حلال وحرام، لأنه بنزول هذه الآية جاء الإعلام باكتمال الأحكام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب من كم أبواب نزل القرآن. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا ابن داود قال أخبرنا سفيان عن الوليد بن قيس عن القاسم بن حسان عن فلفلة بن عبد الله الجعفي قال قال عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه نزلت الكتب من باب واحد ونزل القرآن من 7 أبواب على 7 أحرف.
قال رحمه الله تعالى باب من كم أبواب نزل القرآن، من كم أبواب نزل القرآن، وأورد تحت هذه الترجمة هذا الحديث الموقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نزلت الكتب من باب واحد، نزلت الكتب من باب واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب، ونزل القرآن من سبعة أبواب. فقوله من كم أبواب نزل القرآن تبيانه في هذا الخبر الموقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نزل القرآن من سبعة أبواب، أي أنه تميز عن الكتب السابقة بأنه نزل من سبعة أبواب، نزل من سبعة أبواب. قيل والله تعالى أعلم في المراد بالأبواب أي أبواب البيان، قيل أبواب البيان. قال من كم أبواب نزل القرآن، جاء في الحديث قال: نزلت الكتب من باب واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب. وقد يكون الأبواب أي أبواب السماء، قد تكون الأبواب أبواب السماء. وجاء في الحديث أن أظن حديث يعلى أو أبو يعلى في قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد، والحديث الصحيح، إذ بينما جبريل قاعد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا من السماء فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط قبل اليوم. ثم قال: هذا ملك نزل من السماء اليوم، لم ينزل قط قبل اليوم. وقال: أتى هذا الملك وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أبشر يا محمد بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. قال: ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف، على سبعة أحرف. والمراد بالأحرف يأتي بيانه في الترجمة الآتية. وهذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله موقوفا على ابن مسعود حسنه الألباني رحمه الله مرفوعا في السلسلة الصحيحة برقم 587. وأيضا لعلها تبحث يعني من بعض من يتيسر لهم ذلك في المراد بالأبواب في قول: نزلت الكتب من باب واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: على كم نزل القرآن؟ قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه واللفظ له، عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم رضي الله عنه يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فكدت أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال لي: اقرأ. فقرأت، فقال: هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه.
نعم، لعلنا نكتفي ويكون الكلام على هذه الترجمة في لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فشهرنا شهر رمضان، شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولعل من التوفيق إن شاء الله أن نعيش مع فضائل القرآن، وذلك أن فضائل الشيء أي شيء كان تدعو العبد إلى عظيم العناية به والمواظبة عليه وإدراك قيمته ومكانته العظيمة. فكم نحتاج إلى أن نقرأ ونقرأ في فضائل القرآن لنزداد عناية بهذا الكتاب العظيم، تلاوة لآياته وتدبرا لمعانيه وعملا به، محققين قول الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فإن من أعظم ما يعين على تحقيق ذلك معرفة فضائل هذا الكتاب العظيم. وأهل العلم رحمهم الله تعالى كتبوا في ذلك كثيرا، كتابات مفردة وكتابات مضمنة للكتب الجامعة. ومن أقدم من ألف في الفضائل فيما ذكر الإمام الشافعي رحمه الله، فذكر في مؤلفاته منافع القرآن، وكذلك الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام وابن الضريس في آخرين من أهل العلم. ومن أهل العلم من جعل كتابته عن فضائل القرآن ضمن الكتب الجامعة كالصحاح والسنن والجوامع، ومن هؤلاء الإمام النسائي رحمه الله تعالى، حيث خص فضائل القرآن بكتاب ضمن كتابه السنن الكبرى. ومن العلماء المتأخرين الذين كتبوا في الفضائل فأحسنوا وأجادوا الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فله كتاب قيم جدا في الفضائل، وقبل 4 أعوام تحديدا يسر الله سبحانه وتعالى لنا قراءته في مثل هذا الوقت من شهر رمضان المبارك، ومذاكرة ما احتوى عليه من فوائد عظيمة وفضائل كريمة ومنافع متعددة. وبين أيدينا رسالة مستخلصة أو مستلة من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى، ولذا نبهت أن كل من امتلك هذه النسخة أن يكتب عليها ما يدل على ذلك، كتاب فضائل القرآن من السنن الكبرى، كتاب فضائل القرآن من السنن الكبرى، حتى لا يظن أن هذه الرسالة مؤلف مفرد للإمام النسائي رحمه الله تعالى. وأسأل الله عز وجل أن يمن علينا في هذا الشهر المبارك بالعناية بهذا الكتاب العظيم قراءة وتدبرا وعملا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يزيدنا بالقرآن هدى وإيمانا وتقى. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا أجمعين زيادة الإيمان وطعمه وحلاوته، وأن ييسر لنا اغتنام خيرات هذا الشهر وبركاته، وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. ونشرع مستعينين بالله تبارك وتعالى مستمدين العون والتوفيق منه في قراءة هذه الرسالة أو قراءة هذا الكتاب من السنن الكبرى للنسائي في فضائل القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتابه السنن الكبرى: كتاب فضائل القرآن، ثواب القرآن، كيف نزول الوحي. قال: أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى قال أخبرني أبو سلمة عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن، وبالمدينة 10.
قال النسائي رحمه الله تعالى: كتاب فضائل القرآن. هذا الكتاب خصه رحمه الله تعالى في بيان فضائل كتاب الله عز وجل وما يتعلق بنزول القرآن، من حيث إثبات نزوله وأول نزوله وكيف نزل على الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وصفة النزول، ثم تعداد الفضائل للقرآن عموما ولسوره أو آياته على وجه الخصوص. فهو أفرد هذا الكتاب فيما يتعلق بالقرآن الكريم. والنسائي كما هو معلوم له رحمه الله تعالى هذا الكتاب السنن الكبرى، وأيضا الكتاب المجتبى من السنن، على خلاف بين أهل العلم في من اجتباه، أهو النسائي نفسه أم تلميذه ابن السني رحمهم الله. وقيل في قول من قال إن المجتبى للنسائي نفسه رحمه الله أن اجتباءه له باختيار الصحيح وجمعه، لكن بالتأمل تجد أن في السنن الكبرى أحاديث صحاح كثيرة ليست في المجتبى، بل في السنن الكبرى كتب ليست في المجتبى عديدة، من بينها هذا الكتاب، كتاب فضائل القرآن بما اشتمل عليه من أحاديث كثيرة جلها صحاح ثابتة عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذا الكتاب ليس في المجتبى، وثمة كتب أخرى أيضا في السنن الكبرى تقارب من 20 كتابا ليست في المجتبى. فالحاصل أن كتاب السنن للإمام النسائي رحمه الله كتاب حاثل وجامع، وأيضا تميز بدقة التبويب وحسنه وإتقانه، مما يدل على عظيم فقهه وجميل استنباطه من أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا ترى الحديث الواحد قد يتكرر في مواطن عديدة 10 مرات أو أكثر بحسب ما يستنبطه منه رحمه الله تعالى من معاني أو أحكام أو هدايات، وهذا من دلائل فقهه رحمه الله تعالى. قال: كتاب فضائل القرآن، ثواب القرآن، ثواب القرآن، وهذا سيأتي ما يتعلق بثواب القرآن، وهو من جملة الفضائل، من جملة فضائل القرآن ما يترتب على العناية به من ثواب عظيم وأجر جزيل، سيأتي في أبواب خاصة أوردها رحمه الله تعالى. قال: كيف نزول الوحي، كيف نزول الوحي، أي على الرسول صلى الله عليه وسلم. وتحت هذه الترجمة بين ما يتعلق بالكيفية، كيفية النزول، كما سيأتي في أحاديث لاحقة ساقها رحمه الله تعالى، وأيضا بين ما يتعلق بمدة النزول، متى بدأ الوحي ومتى توقف الوحي، ما هي مدة نزوله، وأيضا صفة نزوله على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: كيف نزول الوحي، والنزول من أعلى، ونزول الوحي أي من الله، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نزول الوحي أي من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، أي بواسطة الرسول الملكي جبريل عليه السلام، فهو الواسطة في نزول الوحي، يسمع من الله وينزل بما سمع إلى نبيه ومصطفاه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن، وبالمدينة 10 وبالمدينة 10. ومن المعلوم أن بدء نزول الوحي على نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم كان على رأس 40 سنة من عمره صلوات الله وسلامه عليه، وقد عاش 63 سنة صلوات الله وسلامه عليه، منها بعد الوحي 13 سنة بمكة وعشر سنوات بالمدينة مجموعها 23 سنة. فقوله وقولها رضي الله عنهم لبث بمكة 10 سنين محمول عند أهل العلم على إلغاء الكسر، وإلا فهي 13 سنة بمكة و10 سنوات بالمدينة. قال لبث بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن، 10 سنين ينزل عليه القرآن، هي 13 سنة لكن هذا محمول على إلغاء الكسر. نعم.
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. أعطي من الآيات أي ما يكفي في إقامة الحجة وإبانة المحجة والبرهان، إقامة البرهان على صدق الرسول وصدق ما جاء به، فما بعث الله من نبي إلا وأيده بالبراهين، أيده بالبراهين والحجج التي تدعو كل ذي عقل ولب إلى تصديقه والإيمان به، وهي حجج قوية وبراهين ساطعة كافية للإيمان به والتصديق. ولهذا قال أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، أي أنها كافية، هذا المراد، أي أنها كافية في إثبات صدقه وصدق ما جاء به وأنه مرسل حق من رب العالمين. ولكن الآيات ما تغني من كان معرضا منصرفا غير مقبل، وإنما تنفع الآيات من أراد الله سبحانه وتعالى هدايته، فإنها تنفعه وتدعوه إلى تصديق الرسول والإيمان بما جاء به. قال ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، أي هذا القرآن المعجز الخالد. فالقرآن آية عظيمة على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام. وليس معنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام لم يؤت من الآيات إلا القرآن، فقد أوتي آيات كثيرة، بل ما تفرق في الرسل اجتمع عنده، بل ما هو أعظم. فإذا كان نبع الماء من الحجر لبعض الأنبياء آية عظيمة، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام نبع الماء من بين أصابعه، وهذا أعجب وأعظم، لأن نبع الماء من الأرض وخروجه من الأرض ومن بين الحجارة في الجملة أمر معهود، أما نبع الماء من بين الأصابع هذا أعظم وأعجب. فنبينا عليه الصلاة والسلام أعطاه من الآيات والحجج والبراهين المؤيدة له والدالة على صدق ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه ما لم يعطي الرسل، بل وأعظم، لأنه سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، وخير النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. فقوله إنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فيه عظم شأن القرآن، فيه عظم شأن القرآن الكريم، وأن هذا القرآن آية عظيمة باهرة لهداية الخلق ومعرفة الحق وإبانة السبيل. وكم من الخلق من الله سبحانه وتعالى عليهم بالهداية بما رأوه في هذا القرآن من إعجاز عظيم وحجج باهرة وآيات ساطعة دالة على عظمة الله، عظمة الخالق سبحانه وتعالى. قال وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وهنا تميز بخلود هذه الآية وبقائها، خلود هذه الآية إلى آخر الزمان، إلى أن يرفع المصاحف ويعود كلام الله إليه، فمنه بدأ وإليه يعود سبحانه وتعالى، فهي باقية. ولهذا لا يزال هذا الاهتداء الذي يشير إليه عليه الصلاة والسلام، وأن يكون أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة، متجددا مع تجدد الأيام ببقاء هذه الآية العظيمة الباهرة، فلا يزال إلى يومنا هذا وأيضا وما بعده الناس تهتدي بهذا القرآن وبما جعل الله سبحانه وتعالى فيه من حجج عظيمة وإعجاز بليغ وتأثير على القلوب. ولو أن الناس في العالم من أهل غير هذا الدين عرفوا هذا القرآن وزالت عن قلوبهم الحجب لدخلوا في دين الله أفواجا، والله لو عرفوا هذا القرآن لدخلوا في دين الله أفواجا ولسارعوا إلى الإقبال على هذا القرآن العظيم. وقد ذكر لي أحد من له عناية بالدعوة، قال ترجمنا تفسير الإمام ابن سعدي رحمه الله إلى إحدى اللغات، فجاءنا ونحن في ذلك البلد أحد أكابر المتخصصين في الجامعات وبيده الكتاب، يقول فظننا جميعا أنه جاء منتقدا ويستنكر علينا ترجمة هذا الكتاب وإيجاده في بلدهم، ففاجأنا، قال: أنا جئت أخبركم أنكم ظلمة، وذكر عبارات أخرى قاسية. سألناه لماذا؟ قال: عندكم هذا الكتاب ولا توصلونه إلينا إلا في هذا الوقت. وكان سبب دخوله في الدين، ولهذا هذا القرآن ينبغي أن يكون هناك عناية عظيمة بإيصاله إلى البشر، ترجمة لمعانيه وبيانا لهداياته وذكرا لمحاسن هذا الدين في ضوء هدايات القرآن وسنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ويتحمل جزءا كبيرا من هذه المسؤولية أهل الألسنة من تلك البلدان، من يحسنون الترجمة والنقل سواء بالصوت عبر الدروس والكلمات والوسائل الحديثة أو عبر الكتابات والتآليف. قال: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، إشارة إلى بقاء هذه الحجة كتاب الله عز وجل. نعم.
قال: أخبرنا هناد بن السري عن عبيدة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يعالج من ذلك شدة.
قال عن ابن عباس، أورد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يعالج من ذلك شدة، أي يجد وقت نزول الوحي عليه صلوات الله وسلامه عليه شدة عظيمة لثقل الوحي، كما في الآية الكريمة: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فقد ذكر جماعة من أهل التفسير أن هذا هو المراد بالثقل الذي وصف به وحي الله سبحانه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فكان عليه الصلاة والسلام يعاني من ذلك شدة وقت نزول الوحي عليه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من عظمة الوحي، هذا من عظمة الوحي. جاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي، فكادت فخذي أن ترد من الثقل، ثقل الوحي. وهذا من دلائل عظمة هذا الوحي الذي ينزل على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. جاء عن أم المؤمنين عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي وهو على ناقة، ومعروف قوتها واحتمالها، فوضعت جيرانها من ثقل الوحي الذي نزل على الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه وهو على الناقة، فما استطاعت أن تتحرك، ما استطاعت أن تتحرك، مع أنها تحمل الناس وتحمل الأثقال. فنزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام وهو على الناقة، فوضعت جيرانه وباطن العنق على الأرض وما استطاعت أن تتحرك. قيل: هذا المراد بقول الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقال جماعة من المفسرين: ثقيلا أي العمل به، ثقيلا أي العمل بالقرآن، إلا لمن هونه الله سبحانه وتعالى ويسره له جل في علاه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يعالج من ذلك شدة، أن يجدوا وقت نزول الوحي صلوات الله وسلامه عليه شدة عظيمة، وهذا كله من دلائل عظمة هذا الكتاب العظيم. نعم.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سأل الحارث بن هشام رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ قال في مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت عنه وهو أشده علي، وأحيانا يأتيني في مثل صورة الفتى فينبذه إلي.
ثم أورد عن حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، كيف يأتيك الوحي، كيف ينزل عليك الملك بالوحي، فقال في مثل صلصلة الجرس، في مثل صلصلة الجرس. والصلصلة هي صوت الحديد، وقع الحديد بعضه على بعض، صوت وقع الحديد بعضه على بعض. والجرس معروف هو الجلجل الذي يعلق على عنق الدابة، فيقول عليه الصلاة والسلام في مثل صلصلة الجرس، يعني مثل الطنين، طنين الحديد، صوت الحديد. قال فيفصم عني، أن ينجلي ويقلع عني، وقد وعيت عنه، وقد وعيت عنه أي جمعت ما قال وفهمته، مع أنه قد جاء عليه الصلاة والسلام على هذه الصفة، جاءه على هذه الصفة. قال في مثل صلصلة الجرس، هذا صوته فيما يسمع النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينفصم عنه إلا وقد فهم ووعى وجمع كل ما نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام، بينما الذين حوله عليه الصلاة والسلام لا يسمعون هذا الصوت، وإنما يسمعون كما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إذا نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع دوي كدوي النحل، يسمع دوي كدوي النحل. هذا بالنسبة للحاضرين الذين حول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أما صوت الصلصلة الذي هو صوت الحديد، طنين الحديد إذا وقع بعضه على بعض، فهذا ما يسمعه النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه جبريل بالوحي. قال وهو أشده علي، وهو أشده علي، يعني أشد ما يكون الوحي عندما يكون نزوله بهذه الصفة. قال وأحيانا يأتيني في مثل صورة الفتى، يعني يأتي جبريل على صورة رجل فينبذه إلي، أي الوحي يلقيه إلى النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وهذا أخف. نعم.
قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا سيف بن عبيد الله قال حدثنا سوار عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد له وجهه، فأنزل عليه يوما فلقي ذلك، فلما سري عنه قال خذوا عني قد جعل لهن سبيلا، الثيب بالثيب والبكر بالبكر، الثيب جلد مئة ثم رجم بالحجارة، والبكر جلد مئة ثم نفي سنة.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه في صفة وكيفية نزول الوحي على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك، أي اغتم واهتم واشتد به الأمر صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من شدة الاهتمام وعظيم العناية منه صلوات الله وسلامه عليه بالوحي والمسؤولية العظمى التي تحملها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك، أي أصابه الكرب والشدة لذلك، أي لعظم هذا الأمر، لعظم هذا الأمر المنزل وحي الله تبارك وتعالى. قال: وتربد له وجهه، أي يتغير وجهه، تربد وجهه أي يتغير إلى شيء يكون ما بين السواد والبياض، يكون ما بين السواد والبياض، يحصل تغير لوجه من هذه الشدة والكرب الذي يصيبه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: فأنزل عليه يوما فلقي ذلك، يعني لقي هذا الكرب وهذه الشدة التي يجدها عند نزول الوحي صلوات الله وسلامه عليه، فلما سري عنه مثل ما جاء في التي قبلها فيفصم عنه، لما سري عنه أي انجلى وأقلع، قال: خذوا عني، خذوا عني، مبادرة لبيان هذا الذي أنزل عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، إبلاغ المنزل. قد جعل لهن سبيلا، قد جعل لهن سبيلا، إشارة إلى قوله: حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، إما كذا أو كذا. فيقول عليه الصلاة والسلام بعد أن نزل عليه هذا الوحي: قد جعل الله لهن سبيلا، ثم بين ذلك. قال: الثيب بالثيب، أي الزانية والزاني الثيب، والبكر بالبكر. الثيب جلد مئة ثم رجم بالحجارة، الثيب جلد مئة ثم رجم بالحجارة، والبكر جلد مئة ثم نفي سنة. فيما يتعلق بالبكر جاء حكمه في القرآن: الزانية والزانية، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. فجاءت السنة بزيادة التغريب كما في هذا الحديث، إضافة إلى الجلد وثابت في القرآن. وجاء أيضا في هذا الحديث إضافة الجلد إلى الرجم في حق الثيب، وهي مسألة فيها خلاف قوي بين أهل العلم، هل يكتفى بالرجم أو يرجم ويجلد قبل ذلك مئة كما في هذا الحديث، حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه. وقوله الثيب بالثيب والبكر بالبكر، ليس المقصود أن هذا الحكم إنما هو خاص فيما إذا كان زنا الثيب بثيب مثله والبكر ببكر مثله، وإنما هذا حكم للثيب، حكم للثيب أن عقوبته الرجم مع جلد قبل ذلك كما في هذا الحديث مئة جلدة، وعقوبة البكر الجلد مع التغريب سنة. قال: ثم نفي سنة. الشاهد من الحديث ما يجده النبي عليه الصلاة والسلام من كرب وشدة وقت نزول الوحي عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال أخبرنا نوح بن حبيب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج قال حدثني عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه قال ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه، فبينا نحن بالجعرانة والنبي صلى الله عليه وسلم في قبة، فأتاه الوحي أشار إلي عمر رضي الله عنه أن تعال، فأدخلت رأسي القبة فأتاه رجل قد أحرم في جبة بعمرة متضمخ بطيب، فقال يا رسول الله ما تقول في رجل أحرم في جبة؟ إذ أنزل عليه الوحي، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يغط لذلك، فسري عنه فقال أين الرجل الذي سألني آنفا؟ فأتي بالرجل فقال أما الجبة فاخلعها وأما الطيب فاغسله.
نعم.
قال أخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار عن سفيان عن عمرو عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال وددت أني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه، فلما كنا بالجعرانة أتاه رجل وعليه مقطعات متضمخ بخلوق، فقال إني أهللت بالعمرة وعلي هذا فكيف أصنع؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تصنع في حجك؟ قال وأنزل عليه فسجي بثوب، فدعاني عمر رضي الله عنه فكشف لي عن الثوب، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغط محمرا وجهه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه قال ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه. ليتني هذا تمني، تمنى رضي الله عنه أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام والوحي ينزل عليه. والغرض من هذه المشاهدة والمعاينة للنبي عليه الصلاة والسلام والوحي ينزل عليه تقوية الإيمان، تقوية الإيمان، وهذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم على الخير. قال ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه، أي ليتقوى إيمانه بهذه المشاهدة، مشاهدة النبي عليه الصلاة والسلام والوحي ينزل وما يعاينه عليه الصلاة والسلام وقت نزول الوحي من شدة عظيمة. قال فبينا نحن بالجعرانة والنبي صلى الله عليه وسلم في قبة، أي وضعت له صلى الله عليه وسلم يستظل بظلها، فأتاه الوحي فأشار إلي عمر أن تعال، وهذا من تضافر الصحابة وتعاونهم وتحقيق رغبات بعضهم في الخير. علم من أخيه يعلى ابن أمية رغبته وأمنيته أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام وهو ينزل عليه الوحي، فناداه حتى يظفر بتحقق هذه الأمنية. أشار إلي عمر أن تعال، فأدخلت رأسي القبة فأتاه رجل قد أحرم في جبة بعمرة، ومعلوم أن الجبة من المخيط ومن محظورات الإحرام، أحرم في جبة بعمرة متضمخ بطيب، وهذا محظور آخر، فجاء مرتكب لمحظورين لبس الجبة والتضمخ بالطيب وقد أحرم بعمرة، فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: يا رسول الله، ما تقول في رجل أحرم في جبة إذ أنزل عليه الوحي صلوات الله وسلامه عليه؟ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يغط لذلك، أي يتردد صوت نفسه كحال النائم، يغط لذلك أي يتردد صوت نفسه عليه الصلاة والسلام كما هي حال النائم لثقل الوحي وما يعاينه عليه الصلاة والسلام وقت نزوله من شدة صلوات الله وسلامه عليه. قال: فسري عنه، أي كشف عنه، فقال: أين الرجل الذي سألني آنفا؟ فأتي بالرجل، قال: أما الجبة فاخلعها، أما الجبة فاخلعها، لأن الجبة مخيط، قال: أما الجبة فاخلعها. والرجل إنما يحرم بإزار ورداء، لا يحرم بثياب أو قمص أو سراويل أو جبة أو برنس أو غير ذلك من الألبسة، وإنما يحرم بإزار ورداء. قال: أما الجبة فاخلعها، أي استبدلها بإزار ورداء، وأما الطيب فاغسله عنك. وأما الطيب، جاء متضمخا بالطيب، قال: وأما الطيب فاغسله عنك. الشاهد من الحديث ما يجده عليه الصلاة والسلام من شدة وقت نزول الوحي صلوات الله وسلامه عليه. في الرواية الأخرى قال: أتاه رجل وعليه مقطعات، عليه مقطعات. قيل: المقطعات من الثياب هي الثياب المفصلة على البدن، الثياب المفصلة على البدن يقال لها مقطعات، يعني لها كم ولها جيب، فتسمى مقطعات، ولا تزال هذه التسمية تستعمل في بعض المناطق. قال: عليه مقطعات متضمخ بخلوق، أي بطيب كما في الرواية السابقة. وقيل المقطعات الثياب القصار، وقيل الثياب المخططة. قال: أهللت بالعمرة وعلي هذا، أي هذا الثوب، فكيف أصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تصنع في حجك؟ وهذا يدل على أن الرجل يعرف الحج، له معرفة به. قال: كيف تصنع في حجه؟ قال: وأنزل عليه فسجي بثوب، فدعاني عمر فكشف لي عن الثوب، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغط، أي لذلك للشدة التي يعاينها من الوحي، محمرا وجهه، محمرا وجهه، هذا نظير ما تقدم. قال: وتربد له وجهه صلى الله عليه وسلم، أي تغير وجهه عليه الصلاة والسلام، وهذا كله مما يعاينه عليه الصلاة والسلام وقت نزول الوحي عليه من شدة. نعم.
قال: أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب، قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله عز وجل تابع الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي، أكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله عز وجل تابع الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته. تابع الوحي أي والاه، والموالاة الشيء بعد الشيء، فتابع الوحي على رسوله، أي والى الوحي، كثر نزول الوحي على رسوله عليه الصلاة والسلام قبل وفاته حتى توفي، أكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمراد بقوله حتى توفي أي الزمن، الزمن الذي قبل الوفاة، وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. والحكمة من ذلك لتكميل الشريعة، التي بعث بها صلوات الله وسلامه عليه، وحتى لا يبقى شيء من الوحي. وقد أنزل الله في ذلك قوله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولم ينزل بعدها هذه الآية، وقد عاش بعدها أكثر من 80 سنة، لم ينزل بعدها حلال وحرام، نزل آيات لكن لم ينزل بعدها على النبي عليه الصلاة والسلام حلال وحرام، لأنه بنزول هذه الآية جاء الإعلام باكتمال الأحكام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من كم أبواب نزل القرآن. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا ابن داود قال: أخبرنا سفيان عن الوليد بن قيس عن القاسم بن حسان عن فلفلة بن عبد الله الجعفي قال: قال عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه: نزلت الكتب من باب واحد، ونزل القرآن من 7 أبواب على 7 أحرف.
قال رحمه الله تعالى: باب من كم أبواب نزل القرآن. من كم أبواب نزل القرآن. وأورد تحت هذه الترجمة هذا الحديث الموقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نزلت الكتب من باب واحد، نزلت الكتب من باب واحد، ونزل القرآن من 7 أبواب، ونزل القرآن من 7 أبواب. فقوله من كم أبواب نزل القرآن تبيانه في هذا الخبر الموقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نزل القرآن من 7 أبواب، أي أنه تميز عن الكتب السابقة بأنه نزل من 7 أبواب، نزل من 7 أبواب. قيل والله تعالى أعلم في المراد بالأبواب أي أبواب البيان، قيل أبواب البيان. قال: من كم أبواب نزل القرآن. جاء في الحديث قال: نزلت الكتب من باب واحد، ونزل القرآن من 7 أبواب. وقد يكون الأبواب أي أبواب السماء، قد تكون الأبواب أبواب السماء. وجاء في الحديث أن أظن حديث يعلى أو أبو يعلى في قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد، والحديث الصحيح، إذ بينما جبريل قاعد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا من السماء فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط قبل اليوم. ثم قال: هذا ملك نزل من السماء اليوم لم ينزل قط قبل اليوم. وقال: أتى هذا الملك وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أبشر يا محمد بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. قال: ونزل القرآن من 7 أبواب على 7 أحرف، على 7 أحرف. والمراد بالأحرف يأتي بيانه في الترجمة الآتية. وهذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله موقوفا على ابن مسعود حسنه الألباني رحمه الله مرفوعا في السلسلة الصحيحة برقم 587. وأيضا لعلها تبحث يعني من بعض من يتيسر لهم ذلك في المراد بالأبواب في قول: نزلت الكتب من باب واحد، ونزل القرآن من 7 أبواب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: على كم نزل القرآن. قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه واللفظ له عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم رضي الله عنه يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فكدت أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ، فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قال لي اقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه.
نعم، لعلنا نكتفي ويكون الكلام على هذه الترجمة في لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.